لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
كان يفترض أن يجري قداسة البابا فرانسيس اليوم الأربعاء 19 من شباط فبراير مقابلته العامة مع المؤمنين ليواصل تعليمه، إلا أن المقابلة قد تم إلغاؤها بسبب مواصلة الأب الأقدس تلقي العلاج في مستشفى جيميلي في روما. واليوم نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي نص تعليم الأب الأقدس والذي كان البابا قد أعده لهذه المناسبة، ويدور هذا التعليم حول ما يسرده القديس متى الإنجيلي حول المجوس وتوجههم إلى رؤية الطفل يسوع. فلما سمعوا كلام الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما أبصروا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فرأوا الطفل مع أمه مريم فجثوا له ساجدين، ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا. وعلق الأب الأقدس على ما قام به المجوس مشيرا إلى أنهم قد تأثروا برؤية النجم، وهذا أمر يرتبط في ثقافات كثيرة بميلاد شخصيات استثنائية. وهكذا قرر المجوس السير بدون معرفة وجهتهم بالضبط. وتوقف البابا فرانسيس عند كون هؤلاء الأشخاص أي المجوس لا ينتمون إلى شعب العهد، وذكر قدسته بحديثه في التعليم السابق عن رعاة بيت لحم وكيف كان المجتمع اليهودي يهمشهم. واليوم تابع نص التعليم نجد فئة أخرى، الغرباء الذين يأتون للسجود لابن الله الذي أتى إلى العالم بشكل غير مسبوق. وأضاف الأب الأقدس أن الأناجيل تخبرنا بوضوح أن الفقراء والغرباء هم من بين أوائل المدعوين إلى لقاء الله الذي صار طفلا مخلص العالم. ووصل البابا فرانسيس تعليمه مشيرا إلى أن المجوس كانوا يعتبرون ممثلي نسل أبناء نوح الثلاثة، أي أنهم يمثلون القارات الثلاث التي كانت تعرف في القدم آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما ويمثلون مراحل الحياة البشرية الثلاث، الشباب والنضج والشيخوخة. وتابع الأب الأقدس أنهم أشخاص لا يتوقفون أبدا، بل كانوا ومثل المدعوين في التاريخ البيبلي يشعرون بالدعوة إلى التحرك والسير. إنهم أشخاص يعرفون كيف يتوجهون إلى ما هو أبعد من الذات وقادرون على النظر إلى الأعلى. وعد قداسته هنا إلا أن المجوس قد واصلوا السير وصولا إلى أورشليم حيث التقوا الملك هيرودس، وكانوا من البساطة والثقة حتى أنهم سألوا حول المولود الجديد، فشعر هيرودس بالخوف من أن يفقد عرشه، وهكذا دعا الكتبة ليستخبروا عن مكان هذا المولود. وتبع تعليم البابا فرانسيس مشيرا إلى أن سلطان هذا الملك الأرضي قد أبرز ضعفه، ووصل قدسته مذكرا بما جاء في الكتاب المقدس حول ما أخبر به الكتبة هيرودس في بيت لحم اليهودية، فقد أوحي إلى النبي فكتب: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست أصغر ولايات يهوذا، فمنك يخرج الوالي الذي يرعى شعبي إسرائيل. وتوقف الأب الأقدس هنا عند ميلاد الطفل يسوع في بيت لحم الصغيرة لا في أورشليم، وأشار قداسته إلى ما كتب بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: ولكن ما كان في العالم من حماقة فذاك ما اختاره الله ليخزي الحكماء، وما كان في العالم من ضعف فذاك ما اختاره الله ليخزي ما كان قويا. وتبع البابا فرانسيس أن الكتبة رغم أنهم قادرون على تحديد المكان لا يتحركون بل يرشدون الآخرين إلى الطريق، وأضاف مشددا على ضرورة أن تجعلنا معرفة النصوص المقدسة ندعها تحركنا في داخلنا وأن تقودنا إلى أن نسمح لكلمة الله بأن تعيد إنعاش التطلع إلى البحث وتوقد فينا الرغبة في رؤية الله. ثم عاد قداسته إلى هيرودس الملك، والذي سأل المجوس سرا وكما يفعل من يطبعهم الخداع والعنف عن لحظة ظهور النجم، وطلب منهم أن يواصلوا سيرهم ليعودوا إليه بعد ذلك ليخبروه بمكان الطفل كي يذهب هو أيضا ويسجد له. وكتب الأب الأقدس في تعليمه أن يسوع بالنسبة لمن يتشبث بالسلطة ليس الرجاء الذي يجب استقباله، بل هو تهديد يجب القضاء عليه. عاد الأب الأقدس بعد ذلك إلى سير المجوس مجددا، حيث تقدمهم النجم الذي رأوه مرة أخرى وصولا إلى مكان يسوع، وقال البابا إن هذا علامة على أن الخليقة والكلمة النبوية تمثلان ما وصفها الأب الأقدس بالأبجدية التي يتكلم بها الله ويجعلنا نجده. ووصل مشيرا إلى فرح المجوس الكبير لدى رؤيتهم النجم، وذلك لأن الروح القدس الذي يحرك قلب كل من يبحث عن الله بصدق يملأ هذا القلب بالفرح. تحدث البابا فرانسيس بعد ذلك عن وصول المجوس البيت ودخولهم، حيث جثوا ساجدين ليسوع وقدموا له هداياهم الثمينة الجديرة بملك، الجديرة بالله. وتساءل البابا هنا في نص التعليم عما رأى المجوس، وعاد في إجابته إلى نص قديم جاء فيه أنهم قد رأوا جسما صغيرا تجسد فيه الكلمة، لكن لم يخف عليهم المجد الإلهي. رأوا طفلا صغيرا لكنهم سجدوا لله. وتبع الأب الأقدس أن المجوس قد أصبحوا هكذا المؤمنين الأوائل وسط الوثنيين، وصورة للكنيسة المتحدة في كل اللغات والأمم. وفي ختام تعليمه الأسبوعي الذي كان يفترض أن يقدمه اليوم خلال المقابلة مع المؤمنين والذي نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، دعا البابا فرانسيس إلى أن نتعلم من المجوس وأن نحاكي حجاج الرجاء هؤلاء، والذين وبشجاعة كبيرة وجهوا خطواتهم وقلوبهم وخيورهم نحو من هو الرجاء لا فقط لإسرائيل بل لكل الشعوب. وختم البابا: فلنتعلم أن نسجد لله في صغره، في ملوكيته التي لا تسحق بل تجعل الأشخاص أحرارا قادرين على الخدمة بكرامة. فلنقدم أجمل الهدايا كي نعرب له عن إيماننا ومحبتنا.
لقد قضى البابا ليلة هادئة واستيقظ وتناول الفطور، هذا ما أفادت به دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم 19 من شباط فبراير. وكان البابا فرانسيس الذي لا تزال حالته الصحية معقدة قد خضع بعد ظهر أمس لفحص التصوير المقطعي للصدر الذي أوصى به كل من الفريق الصحي الفاتيكاني وفريق الأطباء في مستشفى جيميلي، والذي أظهر إصابته بالتهاب رئوي ثنائي مما تطلب علاجات دوائية إضافية وفقا لما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وقد تلقى البابا فرانسيس العديد من رسائل التمنيات بالشفاء العاجل، بما في ذلك رسائل من الأطفال الذين يتلقون العلاج في وحدة طب الأورام للأطفال في مستشفى جيميلي، حيث كتبوا له رسائل وأعدوا له رسومات. ووفقا للبيان الذي صدر مساء أمس عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فإن الحبر الأعظم في حالة معنوية جيدة، وقد عبر عن امتنانه للمحبة والدعم الذي يشعر به في هذه اللحظة، وطلب بقلب شاكر الاستمرار في الصلاة من أجله.
كثيرة هي رسائل التضامن التي تلقاها البابا فرانسيس منذ دخوله إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، رسائل وجهها له قادة دول ومسؤولون دينيون ومدنيون وأشخاص عاديون أيضا شاءوا أن يعبروا عن تعاطفهم مع الحبر الأعظم وأن يتمنوا له الشفاء العاجل، ما ترك أثرا كبيرا في نفس البابا برجوليو كما صرح مدير دار الصحافة الفاتيكانية ماتيو بروني. أعداد لا تحصى ولا تعد من المؤمنين حول العالم يرفعون الصلاة على نية صحة البابا فرانسيس، الذي سبق أن تحدث عن قوة هذه الصلاة في مقابلته العامة مع المؤمنين في 28 من أيلول سبتمبر عام 2022، قائلا إنها توكل على الله وعبارة عن وضع ثقتنا به وليست مجرد كلمات فارغة. من هذا المنطلق تسعى الكنائس المحلية إلى الصلاة على نية البابا، كما سيحصل على سبيل المثال يوم غد الخميس في سانتياغو تشيلي، حيث سيتلو رئيس الأساقفة الكاردينال فرناندو شومالي صلاة السبحة الوردية على نية البابا، وقد دعا نيافته جميع المؤمنين للانضمام إليه في هذه الصلاة. وفي الأرجنتين مسقط رأس الحبر الأعظم، أصدر الأساقفة المحليون مذكرة حثوا فيها جماعات المؤمنين على الصلاة على نية صحة البابا، سائلين الله له الشفاء العاجل. وعبر الأساقفة عن امتنانهم الكبير للخدمة السخية التي يقدمها بريغوليو للكنيسة والعالم، متضرعين إلى عذراء لوخان شفيعة الأرجنتين. أما الكهنة الذين يخدمون الأحياء الفقيرة فشجعوا بدورهم المؤمنين على الصلاة من أجل البابا الذي يجسد كنيسة فقيرة ومن أجل الفقراء كما قالوا. في نيكاراغوا دعا الكاردينال ليوبولدو برينيس رئيس أساقفة مناغوا، دعا إلى تنظيم لقاءات للصلاة على نية البابا. أما أساقفة بلجيكا فسألوا الرب أن يمنح الحبر الأعظم نعمة الشفاء كي يتمكن من متابعة رسالته كراع للكنيسة الجامعة. وفي الولايات المتحدة طلب الأساقفة من المؤمنين الصلاة على هذه النية، وقد نظمت لقاءات لهذه الغاية يوم الجمعة الفائت في مختلف أنحاء البلاد. هذا ولم تقتصر رسائل التضامن على القادة الكنسيين، إذ تمنى الرئيس البرازيلي لولا للبابا فرانسيس الشفاء العاجل، لافتا إلى أن الحبر الأعظم هو شخصية مرجعية على الصعيد العالمي في مكافحة عدم المساواة. وفي إيطاليا عبر المسؤول عن الجالية اليهودية وحاخام روما الأكبر ريكاردو دي سيني، عبر عن قلقه على صحة الحبر الأعظم متمنيا له التعافي في القريب العاجل.
من بين العديد من الرحلات التي قام بها الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة في السنوات الأخيرة، تعد الزيارة التي يستعد الكاردينال تشيرني للقيام بها إلى لبنان من الأربعاء 19 وحتى الأحد 23 من شباط فبراير بأن تكون ملزمة ومكثفة، ليس فقط بسبب جدول الأعمال المزدحم باللقاءات مثل تلك التي سيجريها مع مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ومع المفتي العام أول كاردينال يلتقي مع أعلى سلطة شرعية إسلامية في البلاد، ولكن أيضا بسبب التأثير العاطفي لرؤيته عن كثب لسكان أنهكتهم الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي الطويل والقصف الإسرائيلي الذي بالإضافة إلى تدمير الجنوب فاقم من حالة الطوارئ التي يعيشها النازحون واللاجئون. في أرض الأرز سيقيم الكاردينال اليسوعي كما جاء في البرنامج الذي صدر عن دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة وقفة صلاة في مرفأ بيروت في ذكرى الانفجار المأساوي الذي وقع في الرابع من آب أغسطس عام 2020 والذي تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى. بعد ذلك ومن بين الالتزامات الأخرى المخطط لها سيلتقي بالشباب الذين يشاركون في التنشئة على السلام، وسيزور مدرسة تستقبل أطفالا من مختلف الطوائف، وأخيرا سيلتقي ببعض المهاجرين والنازحين واللاجئين الذين تساعدهم منظمة كاريتاس والهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين. ويشرح الكاردينال تشيرني لوسائل الإعلام الفاتيكانية التي ستشارك في هذه الزيارة معنى الرحلة، ويقول إنه سيغادر وهو يحمل في قلبه البابا الذي نوكله ونوكل شفاءه إلى العذراء مريم سيدة لبنان. في جوابه على سؤال حول الهدف من زيارته إلى لبنان قال الكاردينال تشيرني: أنا ذاهب بدعوة من بطريرك أنطاكيا للموارنة الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي. كانت الدعوة في 22 نوفمبر الماضي، ولكن لم يكن من الممكن الذهاب، والآن أنا سعيد بالذهاب لكي أقدم شهادة على العمل الذي قامت به الكنيسة المحلية، لا سيما بعد الحرب التي أجبرت حوالي 1,000,000 شخص على النزوح لمدة 3 أشهر من جنوب البلاد. تابع الكاردينال تشيرني مجيبا على السؤال حول الرسالة التي يريد أن يحملها للبنان وقال: الرسالة هي أن قداسة البابا يذكر لبنان ويصلي من أجله ويتضامن معه ويرسل له محبته. هذه هي الرسالة الرئيسية التي يسعدني أن أحملها إلى البلاد. أعتقد أن الألم الذي عاشه الشعب اللبناني والكنيسة خلال هذه السنوات هو أيضا رسالة رجاء. إنه كذلك بسبب الشجاعة التي واجه بها الكثير من التحديات، تحديات لا تزال مستمرة، ولكنهم يعيشوها بذكاء وإبداع، فضيلتان مهمتان للعديد من الأماكن في العالم حيث يكافح الناس لكي يتعايشوا في الاختلافات. أضاف الكاردينال تشيرني مجيبا على السؤال حول لقائه مع اللاجئين السوريين الذين يتواجدون على الأراضي اللبنانية وما يتوقعه من هذا اللقاء وقال: من المهم أن نحمل قرب الأب الأقدس من اللاجئين وجميع الذين يمثلونهم، ومن المهم أيضا أن نقدم لفتة شكر ودعم للشعب اللبناني الذي يتحمل نسبيا العبء الأثقل من أي بلد آخر في العالم. ففي لبنان 1 من كل 4 من سكانه هو لاجئ، وهذا مثال لعالم يميل نحو كراهية الأجانب، لكن تحدي اللاجئين كبير. هناك الكثير من انعدام الأمن، وهناك حقيقة فظيعة وهي أن غالبية الأطفال الذين ولدوا في المخيمات لم يتم تسجيلهم، بالإضافة إلى العديد من القاصرين الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، وبالتالي هم عرضة للإتجار بالبشر وعمالة الأطفال. تابع الكاردينال تشيرني مجيبا على السؤال حول انفجار 2020 الذي دمر مرفأ بيروت وقال: تبقى هذه مأساة كبيرة، سنذهب ونصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم كما فعل الأب الأقدس في آب أغسطس الماضي عندما التقى بأفراد العائلات ووعدهم بأن يتذكر أحباءهم وأن يمزج دموعه بدموع النازحين. أضاف الكاردينال تشيرني مجيبا على السؤال حول لقائه مع المفتي العام السلطة الشرعية الإسلامية السنية العليا في لبنان وقال: أنا سعيد جدا بلقائه، يبدو أنني أول كاردينال يقوم بهذا اللقاء ويتحدث معه مباشرة. يسعدني أن أعرف أن لبنان هو بلد الحوار، حيث توجد مشاريع سأزورها يعمل فيها المسلمون والكاثوليك معا لمواجهة التحديات والصعوبات، ويبدو لي هذا مثالا جميلا للأخوة في العمل. وخلص الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة حديثه مجيبا على السؤال حول الأمال التي يعلقها على هذا البلد الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بأنه أكثر من بلد بل هو رسالة، وقال: بالنسبة لي الأمل الكبير هو أن يتمكن لبنان من المضي قدما، وأن يتحلى بالشجاعة لمواجهة مشاكله ولا يهرب منها أو يسمح بأن يتم جره إلى التطرف. إن إيجاد الحلول ليس بالأمر السهل، وعلينا أن نسعى جاهدين للقيام بذلك معا، وهذا ما يولد الرجاء الحقيقي، الرجاء المسيحي، الإيمان بالقيامة والحياة التي حملها لنا المسيح.
عقد صباح الثلاثاء 18 من شباط فبراير اجتماع لممثلي المجموعات التي أسسها البابا فرانسيس لمتابعة القضايا التي أبرزتها الدورة الأولى للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول السينودوسية. وقد قام خلال اجتماع اليوم منسق كل مجموعة بالتعريف بعمل مجموعته، مع التركيز بشكل خاص على منهج العمل والمشاركين فيه، وأيضا الفترة الزمنية المفترض بعدها تسليم التقارير حول هذا النشاط، كما وتم التطرق من جهة أخرى إلى المصاعب التي قوبلت خلال هذه المسيرة، وأيضا ما تم طرحه من تساؤلات. هذا وقد بدأ لقاء منسقي وأمناء المجموعات والبالغ عددها 10 بالصلاة من أجل صحة قداسة البابا فرانسيس وشفائه العاجل، وذلك حسب ما جاء في بيان للأمانة العامة للسينودوس. وتبع البيان أنه عقب وقت التقاسم الغني هذا قام الأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة بالتعريف ببعض العناصر المفيدة من أجل بلوغ تناغم في التقارير التي ستقدم حول أعمال المجموعات. تم من جهة أخرى إطلاع منسقي المجموعات على استعداد اللجنة القانونية لمرافقة عملهم، وخاصة في المواضيع التي قد تمس جوانب تتعلق بالقانون الكنسي. ومن بين ما جاء في البيان تذكير الكاردينال ماريو غريك الأمين العام لسنودس الأساقفة المشاركين في اجتماع الأمس بضرورة أخذ بعين الاعتبار الإسهامات الخارجية التي يمكن أن تصل إلى الأمانة العامة من خلال البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك في موعد أقصاه 31 من أذار مارس القادم. وأضاف الكاردينال أنه وكما كان متبعا حتى الآن فإن هذه الإسهامات سيتم إرسالها فور وصولها إلى أمناء المجموعات التي تتطرق إلى المواضيع الواردة في هذه الإسهامات الخارجية. ومن الجدير بالذكر أن مجموعات الدراسة العشر هذه هي ثمرة الدورة الأولى للجمعية العامة للسينودوس حول السينودوسية، والتي برزت خلالها مواضيع هامة تتعلق برسالة الكنيسة من منظور سينودوسي، وهي مواضيع اتفق المشاركون في الجمعية العامة على أهميتها وتتطلب دراسة وتحليلا على صعيد الكنيسة بكاملها والتعامل معها من خلال دراسة عميقة. وقد تأسست هذه المجموعات في أذار مارس 2024 عقب صدور وثيقة لقداسة البابا فرانسيس حول التعاون بين دوائر الكوريا الرومانية والأمانة العامة لسنودس الأساقفة. هذا وكان الأب الأقدس قد وجه بعد ذلك رسالة إلى الأمين العام لسنودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك، سائلا إياه أن يكون ضامنا لعمل مجموعات الدراسة بمنهج سينودسي حقيقي، كما وطلب البابا فرانسيس من الأمانة العامة أن توضح مهام كل لجنة.
شارك المسؤول عن الشؤون العامة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان المطران روبرتو كامبيزي في أعمال الدورة 43 للمجلس الإداري لمؤسسة يوحنا بولس الثاني من أجل الساحل، والمنعقدة في داكار بالسنغال من 17 وحتى 21 من الجاري. عبر سيادته عن قرب البابا فرانسيس من هذه الهيئة التابعة لدائرة التنمية البشرية المتكاملة، مسلطا الضوء على الهشاشة التي تعاني منها القارة الأفريقية بسبب الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية. مؤسسة يوحنا بولس الثاني من أجل الساحل أبصرت النور برغبة من البابا البولندي كارول فويتيوا في العام 84، وذلك في أعقاب أول زيارة رسولية قام بها إلى أفريقيا، هذه القارة التي ما تزال تعاني من الهشاشة كما قال المطران كامبيزي نتيجة الصراعات المسلحة الدائرة في بعض دول الساحل، ناهيك عن الكوارث الطبيعية. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تبقى المؤسسة أمينة لدعوتها، لذا إنها مدعوة إلى المساهمة في التنمية البشرية المتكاملة، موجهة مبادراتها ونشاطاتها استنادا إلى الدستور الرسولي بريديكاتي إيفانجيليوم. هذا ثم وجه سيادته كلمة شكر إلى رئيس أساقفة داكار المطران بنجامين إنداي على الضيافة المقدمة للمؤسسة، وسلط الضوء على الاهتمام الأخوي وعلى الشهادة للشركة الكنسية القائمة بين الأساقفة الذين يديرون شؤون هذه الهيئة الحبرية. بعدها تمنى المسؤول الفاتيكاني أن يشكل هذا اللقاء فرصة للتفكير معا في القوانين الجديدة التي تنظم نشاط المؤسسات الفاتيكانية، وذلك تماشيا مع دعوة البابا فرانسيس إلى إصلاح الكوريا الرومانية في ضوء إصلاح شخصي ينبع من الداخل في المقام الأول. من بين المشاركين في أعمال الدورة 43 للمجلس الإداري لمؤسسة يوحنا بولس الثاني من أجل الساحل الراهبة أليساندرا سميريلي، أمينة سر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والتي تطرقت في مداخلتها إلى أهمية التعامل مع أوضاع الظلم التي هي سبب للصراعات المسلحة والحروب الدائرة في منطقة الساحل، وشددت في هذا السياق على ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود المبذولة هناك وتنضم إلى جهود البابا فرانسيس الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المتكاملة لدى جميع الأخوة والأخوات، فضلا عن البحث عن تعايش سلمي بين شعوب المنطقة كافة. وقالت إن هذا هو التحدي الأكبر الذي ينتظرنا اليوم. هذا ثم شكرت الراهبة الإيطالية جميع الأشخاص الملتزمين في النضال من أجل أفريقيا أفضل، حيث لا تداس كرامة أي شخص بشري، وحيث تصبح الأخوة واقعا ملموسا ومصدرا للفرح والرجاء بالنسبة للجميع. وفي سياق حديثها عن عملية إصلاح المؤسسات البابوية، تمنت الأخت سميريلي أن تعكس التدابير المتخذة القيم الكونية للعدالة والتضامن والرأفة، وأن تكون موجهة دوما نحو الخير العام والعمل من أجل السلام والصداقة الاجتماعية، وأن تحمل تغيرات تصب في صالح التنمية البشرية المتكاملة في منطقة الساحل.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.